بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أخذنا في الدرس السابق مسألة مهمة وهي ما يتعلق بالأقراء، أهي الأطهار أم الحياض؟ فما هو الراجح في المسألة؟ عندك أضيف أن الأقراء بمعنى الحياض، لماذا؟ ما وجه ترجيح ذلك مع أن الأقراء في اللغة العربية تطلق على الأمرين؟ نعم، يعني دع الصلاة يا مقرائك، بمعنى أن الاستعمال الشرعي في النصوص الشرعية جاءت الأحاديث في استعماله في الحيض ولم يأتي في استعماله في الأطهار، وإن كان يستعمل في اللغة الأمرين لكن في النصوص الشرعية ما جاء إلا في الحيض. أيضا مرجح آخر لك سمك، ماذا؟ لو جاء ماذا؟
لو جاء بمعنى الحياض
في النصوص الشرعية، حصل على اختلاف. أنه حتى الأحاديث كذا. بس الأحاديث على قول من حصنها، ما ورد أحاديث. ولفظ مشترك نعم في اللغة العربية، لكن في الأحاديث ما ورد إلا في الحياض. لا يصلح، لكن قالوا رواه الراوي بالمعنى، وأيضا بعضهم حسنه، يعني هو صحيح لكن يعني أفضل ما حملوا عليه أنه قالوا أراد الراوي المعنى، ولا الحديث هو صحيح، وهذا احتمال يخالف الظاهر. نعم، هذا من المرجحات أن الثلاثة، أن الله عز وجل سماها ثلاثة قروء أي كاملة، والذي يكتفي والذي يقول أطهار قد لا يقع طهرا كاملا، وهذا هو الغالب، وربما طلقا في آخر الطهر. إذن القول بالحيض أقرب. أيضا من المرجحات أن العدة مستمرة، هذا يجيبون عنها يقولون أيضا الأطهار هو طهر بين حيضتين، لكن من المرجحات ما ذكرناه أنه لو طلقها في آخر الطهر فهو طلاق شرعي وتستقبل عدتها، دل على أن العدة هي الحيض. والذي يقول هي الأطهار فهي لم تستقبل طهرا، استقبلت حيضا، ومع ذلك يقولون طلاق شرعي، ومع هذا وهذا يدل على أنه على أن الأقراء هي الحيض. كذلك لو طلقها في آخر حيضها، في آخر جزء من أجزاء حيضها، هي تستقبل الطهر، ومع ذلك هم يرون أن هذا طلاق غير شرعي لأنه طلقها في حال حيضها. لا، ما يمكن. الذين يقولون هي الأطهار تنتهي العدة عندهم بالدخول بالحيضة الثالثة، والذي يقولون الأقراء هي الحيض تنتهي عندهم بالخروج من الحيضة الثالثة، خلافهم. لا، ما يمكن، لا بد من الترجيح. يبقى الذين قالوا إنها تنتهي مثلا لو راجعها في أثناء الحيضة الثالثة، على القول بأن الأقراء الأطهار انتهت العدة ما له رجعة فيها، وعلى القول بأن الأقراء هي الحيض له حق أن يراجع حتى تنتهي من حيضها. هل تنتهي العدة بانتهائها من الحيضة الثالثة أو بالغسل منها؟ من عنده الجواب؟ الأقرب أنها تنتهي من انتهاء الحيضة لأنها حيضة كاملة. وعلقها أصحاب القول الأول بالغسل من الأنعم، وعلقها جماعة من أهل العلم بالغسل من الحيض، هو الوارد عن عمر وعلي وابن مسعود لكن ما تطمئن النفس مع أنه فتوى جمع كبير من الصحابة أو جماعة كبار من الصحابة. فلو أنها امرأة ما صلت تهاونت في تلك الصلاة فأخرت الحيض، أخرت الغسل اليوم أو اليومين مع أن عدتها تطول، فلما يعلقونها بالغسل الحيض على هذا كلما حبت أن تزيد في المدات أنا أحتاج إلى هذا القيد. قد جاءت الآية في القرء إذا انتهت الحيض انتهت حتى تطهر من حيضتها. وهذا يعني من أخذ بفتوى الصحابة ما ننكر عليه. طيب لو طهرت في صباحا مع الشروق، امرأة تريد أن تأخر عدتها إلى الظهر، امرأة أخرى تغتسل بعد وقت الشروق، هذه تنتهي عدتها بغسلها في الشروق، وإذا أرادت أن تأخرها إلى الظهر تأخرها، يعني رجع الأمر إليها في التأخير والتقديم. نفس الشيء منها. الغسل من الحيض. لا صحيح أنه بانتهاء الحيض. كما هو قول الأوزاعي وسعيد بن جبير وابن شبرمة، ورواية عن أحمد اختارها أبو الخطاب، وقول الشافعي في القديم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ بن حجر رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان. رواه الدارقطني وأخرجه مرفوعا وضعفه. والموقوف صحيح والمرفوع منكر. قال أخرج الموقوف الدارقطني من طرق بعضها صحيح على شرط الشيخين. والمرفوع أخرجه أي الدارقطني وفي إسناده عمر بن شبيب ضعيف. وعطية العوفي يرويه عن ابن عمر مرفوعا، ومع ضعفه فقد خالفه سالم ونافع فروياه عنه موقوفا فرفعه ضعيف منكر. المرفوع منكر وإنما هو موقوف على ابن عمر. وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها وصححه الحاكم وخالفوه فاتفقوا على ضعفه. قال أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم وفي إسناده مظاهر بن أسلم ضعيف، وأنكر عليه هذا الحديث، أنكره عليه أبو داود وغيره. وقال الضحاك بن مخلد كما في سنن الدارقطني: ليس في البصرة حديث أنكر من حديث مظاهر هذا، أي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلاق الأمة تطليقتان. قال المسائل والأحكام المستفادة من حديث المسألة الأولى: عدة الأمة. أكثر أهل العلم على أن عدة الأمة نصف عدة الحرة، فإذا كان من طلاق فعدتها قرآن، لأن القرء لا يتنصف، وصح ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما، ونقل عن عمر وعلي رضي الله عنهما بإسنادين ضعيفين. ثم وجدت لأثر عمر سندا صحيحا كما في المحلى. وإن كانت العدة من وفاة فعدتها عندهم شهران وخمسة أيام نصفوها. وذهب بعض أهل العلم أن عدتها كعدة الحرة لعموم الأدلة، وقول ابن سيرين والظاهرية، ورجح ذلك العلامة ابن عثيمين رحمه الله، ولا دليل على التنصيف، فهذا القول والصواب ابن سيرين والظاهرية. وإذا كانت العدة من طلاق وهي من غير ذوات الأقراء فعدتها ثلاثة أشهر عند ابن سيرين والظاهرية. ووافقهم على هذا في هذه المسألة الحسن ومجاهد وعمر بن عبد العزيز والنخعي ويحيى الأنصاري وربيعة ومالك والشافعي في قول، وأحمد في رواية والصحيح. يعني العجب لماذا ما نصفوها في مثل هذه، يعني في هذه ما نصفوها. وقال بعضهم تعتد بشهرين لأن ذلك بدل القرآن، وقال عطاء الزهري وإسحاق وأحمد في رواية قول الشافعي. قال بعضهم عدتها شهر ونصف، لأنه نصف ثلاثة أشهر، وهو قول سعيد بن المسيب وسالم والشعبي والثوري وأصحاب الرأي وقول للشافعي. وإن كانت الأمة حاملا فعدتها كعدة الحرة بلا خلاف بين أهل العلم. أنا ما يمكن تنصيفها، التنصيف ليس لنا أن ننصف في جميع الأحكام، ما جاء فيه النص حكمنا بالتنصيف فيه. فالصحيح هو أنها عدتها كعدة الحرة في جميع المسائل. والعجب لماذا ما نصفوا في الياء في الآيسة والصغيرة ثلاثة الأشهر، كثير منهم ما نصفوا كما تقدم، بينما المسألة الأولى في ذوات الأقراء عامتهم نصفوا، فلعله من أجل الحديث بعضهم اعتقده مرفوعا أو صحيحا قولها عدتها حيضتها. قال وعن رويفع بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرئ أن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره. أخرجه أبو داود الترمذي وصححه ابن حبان وحسنه البزار. قال حسن أخرجه أبو داود الترمذي وابن حبان وإسناد أبي داود حسن في محمد بن إسحاق، وقد صرح بالتحديث، وإسناد الترمذي وابن حبان ضعيف، فيه ربيعة بن سليم وهو مجهول الحال، فالحديث حسن. قال المسائل والأحكام المستفادة من الحديث: المسألة الأولى وطء الرجل امرأة حاملا من غيره. دل حديث الباب على أنه يحرم على رجل أن يطأ امرأة حاملا من غيره، سواء كانت من السبايا أو تزوجها بعقد شبهة وهي حامل من غيره، أو تزوجها وهي حامل من الزنا عند من يجيز ذلك. فلا يجوز له أن يطأ هذه المرأة، وهذا الحكم مجمع عليه في غير الحامل من الزنا. فإن الشافعي أجاز وطأها بحجة أنه لا حرمة لماء الزاني، وخالفه الجمهور والصواب لعموم الحديث الذي في الباب. قال المسألة الثانية: إذا تزوج رجل امرأة في عدتها فما الحكم؟ قال أما من حيث الحكم التكليفي فهو محرم، لقوله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. وأما من حيث الحكم الوضعي فيجب على ولي الأمر أن يفرق بينها وبينه، وإن كان لم يدخل بها فما زالت في عدتها من الأول لم تنقطع. واختلفوا فيما إذا كان قد دخل بها هل تنقطع العدة أم لا، فمذهب أحمد ومالك أن العدة تنقطع، لأن أصبحت زوجة لرجل آخر بشبهة عقد، يعني كأن يكون ما يعلم الحكم. ومذهب أبي حنيفة عدم انقطاع العدة مطلقا، لأن كونها فراشا لغير من له العدة لا يمنعها كما لو وطئت بشبهة. وقال الشافعي إن علم بالتحريم لم تنقطع العدة فإنه زنا، وإن لم يعلم فتنقطع العدة لشبهة العقد. قال فعلى قول أحمد ومالك فإن المرأة تكمل عدة زوجها بعد أن يفرق بينها وبين الآخر. يعني تلك المدة التي تكون فيها عند زوج آخر لا تحتسب بها من عدتها. وعلى قول أبي حنيفة فإنها لا تزال في عدة، فإن فارقها الثاني بعد انتهاء العدة فليس عليها شيء، وإن فارقه بقي شيء من عدته أكملت ما بقي، يعني أنها في كونها فراشا لرجل آخر لا تزال في عدة من الأول. قال وعلى قول الشافعي فإن كان يعلمان بالتحريم فكقول أبي حنيفة، يعني لا تزال في عدتها من الأول. وإن كان جاهلين فكقول أحمد ومالك، جاهل في المسألة. وقول الشافعي في هذه المسألة قريب، الله أعلم. فعلى هذا تكون إن كانت تعلم بالتحريم فهو زنا، تأثم عليه ولا تزال في العدة، مرتكبة لكبيرة ولا تزال في عدة من الأول. وأما كونها صارت امرأة لرجل آخر فقطعت عدة الأول فتكملها بعد انتهاء، بعد المفارقة لشبهة العقد، فإنها ما أكملت عدة الأول. الشبهة، أما إذا كانت شبهة الجهل ما يقام الحد، شبهة عقد، شبهة جهل. أما إن كان يعلمان بالتحريم فيقام الحد. نعم، زنا. المسألة الثالثة، هل تعتد للثاني أم تتداخل العدتان؟ قال مذهب أحمد والشافعي ومالك أنها تعتد للأول بما بقي، ثم تعتد للثاني. واستدلوا بأثر عمر رضي الله عنه أنه قال: أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول وكان خاطبا من الخطاب، وإن كان دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من الأول. ثم اعتدت من الآخر ولا ينكحها أبدا. ثاني يعني جزاء له، تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمان. أخرجه مالك وغيره، وله عن عمر طرق، رواه عنه سعيد بن سيب وسليمان بن يسار والشعبي، فالأثر ثابت بهذه الطرق. وجاء ذلك عن علي رضي الله عنه، ولكنه خالف عمر بقوله ولا ينكحها أبدا، وقال لها أن تتزوجه بعد العدتين إن شاءت. وله عن علي رضي الله عنه ثلاث طرق يثبت بها إن شاء الله، كما في سنن البيهقي وابن أبي شيبة، وهذا أقرب لنا، ما عندنا دليل على تحريمها عليه. مسألة ما يذكر الفقهاء من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه ليس لنا ذلك، إنما على حسب الأدلة الشرعية، ليس لنا أن نعمم هذا الأمر، إنما هو مضبوط بالأدلة، ما جاء في الأدلة على ذلك عمل به، وما لم يأتي فليس لنا نحن أن نقوم بهذا الحكم، أن نضع هذا الحكم على كل مسألة. وذهب أبو حنيفة إلى أن العدتين تتداخلان فتأتي بثلاثة قروء بعد مفارقة الثاني، تكون عن بقية عدة الأول وعدة الثاني. وعن مالك رواية أيضا بتداخل العدتين، لأن القصد معرفة براءة الرحم، وهذا تحصل به براءة الرحم منهما. وأجاب الجمهور بأن هذا خلاف ما قضى به عمر وعلي رضي الله عنهما، ولا يعلم لهما في ذلك مخالف، ولأنهما حقان مقصودان لآدميين، وحقوق الآدميين لا تتداخل، ولأن ذلك حق للرجال على النساء فلا يتداخل. قال تعالى: فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، وقال تعالى: بعولتهن أحق بردهن. وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن عليها للثاني الاستبراء بحيضة فقط، لأن زواجه بها ليس بصحيح، زواجه بها ليس بصحيح، حتى إنه لا يحتاج إلى أن يطلق، يفسخ فسخا أو علم أنه مفسوخ باطل، فتحتاج إلى الثاني الاستبراء فقط. وقال إن السلف يطلقون العدة على عدة النكاح والوفاة وعلى الاستبراء، واستدل على ذلك بأن المختلعة الصحيح أن عليها حيضة وهو فسخ من نكاح شرعي محترم، فها هنا أولى أن يكون عليه الاستبراء فقط. وجعل هذا قول مقتضى قول من يقول في الخلع عليها حيضة، وقول شيخ الإسلام والصواب والله أعلم. بعد و تقصد هل تستبر من الثاني حتى تعلم هل يعلم هل حملت منه أم لا؟ أولا تستبر بحيضة من الثاني ثم تعتد بقية العدة الأول. والمسألة الأولى أيضا الذي فيها أنها تبدأ بالعدة للثاني، والذين قالوا من الفقهاء تبدأ تعتد للأول، مقصودهم إذا لم يتبين فيها حمل أو ما أشبه ذلك، أو إذا تبين الأمر أنها ليست على ذلك. لأنه الآن هي عند الثاني تحتاج أن تبدأ بالعدة له خشية أن تكون قد حملت منه، والله أعلم. تعتد نعم إيه، نحن نحب أن نراجع هذا، يعني هل العبارة عبارتهم هكذا أو حصل فيها تصرف، يحتاج مراجعة. لأنه هي عند الثاني فتحتاج أن تبدأ عدتها منه خشية أن تكون قد حملت منه، والله أعلم. قال المسألة الرابعة: هل يجوز للثاني أن يتزوج بها بعد انتهاء العدتين؟ من أهل العلم من قال لا يجوز له أن يتزوجها أبدا، صح ذلك عن عمر رضي الله عنه كما تقدم، وهو قول مالك وأحمد في رواية والشافعي في القديم. وحجتهم قول عمر رضي الله عنه ومعاقبة له على استعجاله فعمل بنقيض قصده، ومنهم من قال يجوز له ذلك وهو قول علي رضي الله عنه كما تقدم، وأحمد في ظاهر مذهبه والشافعي، بل قال الشافعي بعض الحنابلة يجوز للثاني أن يتزوجها بعد انتهاء عدة الأول في أثناء عدتها من الثاني أي نفسه، هذا يدل على أنهم يرون تقديم عدة الأول، ومحمول على ما إذا علمت من نفسها أنها حائل ليست بحامل. وهذا القول هو الصحيح والله أعلم. المسألة الخامسة: إن كانت المرأة حاملا بولد من علم أنه من الأول فتنقضي عدتها منه بوضعه. نعم، الآن تبينت المسألة ها هنا، إن علمت من نفسها أنها حامل من الأول فتبدأ بعدتها من الأول إلى أن تضع الولد، وترجع تعتل الثاني بالقرب. إن علم أنه من الأول فتنقضي عدتها منه بوضعه وتعتد للثاني عند الجمهور ثلاثة قروء، وإن علم أنه من الثاني دون الأول فتعتد من الثاني بوضعه ثم تكمل عدة الأول. لو وضحت المسألة هنا في حالة الحمل عكسه، أنها تبدأ بالعدة من الثاني ثم تكمل عدة الأول، وفي حالة عدم الحمل تبدأ بالأول على الترتيب. قال: وإن أمكن أن يكون منهما ما علم فيعرض على القافة، فإن ألحقته بالأول لحق به كما لو علم أنه منه، وإن ألحقته بالثاني لحق به كما لو علم أنه منه. وإن أشكل أمره على القافة أو لم تكن قافة لزمها أن تعتد بعد وضعه بثلاثة قروء، لأنه إن كان من الأول فقد أتت بما عليها من عدة الثاني، وإن كان من الثاني فعليها أن تكمل عدة الأول ليسقط الفرض بيقين. إذا جاءت بثلاثة قروء كاملة سقط الفرض بيقين. المسألة السادسة، هل يجوز للرجل الذي خالع امرأته أن يتزوجها في عدتها؟ قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وإذا خالع الرجل زوجته أو فسخ نكاحه فله أن يتزوجها في عدتها في قول جمهور الفقهاء، لأنها في عدة منه هو نفسه حتى وإن كانت حاملا، لأنها حامل منه المخالعة. وبه قال سعيد بن سيب وعطاء وطاووس والزهري والحسن وقتادة ومالك والشافعي وأصحاب الرأي، وشذ بعض المتأخرين فقال: لا يحل له نكاحها ولا خطبتها لأنها معتدة، ولنا أن العدة لحفظ نسبه وصيانة مائه، ولا يصان ماؤه عن مائه إذا كان من نكاح صحيح. وقد نقل انتهى. وقد نقل شيخ الإسلام الإجماع على ذلك كما في مجموع الفتاوى، أي على مشروعيته وجوازه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.